عباده بضيائه تتهلل الأرجاء. فضل النبي على البرية كلها ما كان بين اثنين فيه مراء. فالفضل جلباب له وعمامة والمجد سربال له ورداء.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما زال الحديث موصولا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في حجه، وقد انتهينا في الحلقة السابقة إلى الوقوف بعرفات، ونبهنا على أن أغلى أوقات العمر هي تلك الساعات من بعد زوال الشمس يوم عرفة إلى غروبها من ذلك اليوم. فعلى الحاج إذا وصل إلى عرفة وصلى الظهر والعصر جمعا وقصرا أن يتفرغ لذكر الله سبحانه وتعالى وسؤاله ودعائه، وألا يضيع لحظة من هذه الساعات فيما لا يعود عليه بالنفع. قال ابن القيم رحمة الله عليه: فلما غربت الشمس، يعني يوم عرفة، واستحكم غروبها بحيث ذهبت الصفرة، أفاض من عرفة وأردف أسامة ابن زيد خلفه، وأفاض بالسكينة وضم إليه زمام ناقته حتى إن رأسها ليصيب طرف رحله، وهو يقول: أيها الناس، عليكم السكينة، فإن البر ليس بالإيضاع، أي ليس بالإسراع. فإذا نفر الحجاج بعد غروب الشمس يوم عرفة من عرفات إلى مزدلفة فعليهم بالسكينة كما وصاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل يسير العنق، وهو ضرب من السير ليس بالسريع ولا بالبطيء. فإذا وجد فجوة، أي متسعا، ترك الحبل للناقة لتسرع، وكلما أتى ربوة أرخى للناقة زمامها حتى تصعد. وكان صلى الله عليه وسلم يلبي في مسيره ذلك، كان يلبي في مسيره من عرفات إلى مزدلفة، لم يقطع التلبية. فلما كان في أثناء الطريق نزل صلوات الله وسلامه عليه، فبال وتوضأ وضوءا خفيفا، فقال له أسامة: الصلاة يا رسول الله؟ فقال: الصلاة أمامك. ثم سار حتى أتى المزدلفة فتوضأ وضوء الصلاة، ثم أمر بالأذان فأذن المؤذن، ثم أقام فصلى المغرب قبل حط الرحال وتبريك الجمال. فلما حطوا رحالهم أمر فأقيمت الصلاة، ثم صلى العشاء بإقامة بلا أذان، ولم يصل بينهما شيئا. وتلك السنة للمسافر في الجمع أن يؤذن، أن يجمع بين الصلاتين بأذان واحد وإقامتين، يؤذن ثم يقيم للأولى فيصليها، ثم يقيم فيصلي الثانية، ولا تطوع بين الصلاتين عند الجمع. ثم نام صلى الله عليه وسلم حتى أصبح، نام ليلة العاشر، نام في المزدلفة حتى أصبح، ولم يحيي تلك الليلة، يعني لم يقم صلى الله عليه وسلم تلك الليلة ليلة العاشر وهو نائم في المزدلفة، ولا صح عنه في إحياء ليلتي العيدين شيئا. فليس هناك شيء في السنة يرغب في إحياء ليلة عيد الفطر أو ليلة عيد الأضحى. إنما نام صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة حتى أصبح، فلما طلع الفجر صلىها، أي صلى صلاة الفجر في أول الوقت بأذان وإقامة يوم النحر، وهو يوم العيد، وهو يوم الحج الأكبر، وهو يوم الأذان ببراءة الله ورسوله من كل مشرك. ثم ركب حتى أتى موقفه عند المشعر الحرام، فاستقبل القبلة وأخذ في الدعاء والتضرع والتكبير والتهليل والذكر حتى أسفر جدا، وذلك قبل طلوع الشمس. إذن السنة للحاج أن يبيت ليلة العاشر في المزدلفة ويصلي الفجر بها، فإذا صلى الفجر ذكر الله تعالى عند المشعر الحرام كما أمر الله سبحانه وتعالى إلى أن يسفر وقبل أن تطلع الشمس، فينفر من مزدلفة قبل طلوع الشمس متوجها إلى منى. وقد وقف صلى الله عليه وسلم في موقفه بالمشعر الحرام وأعلم الناس أن مزدلفة كلها موقف، كما فعل في عرفات قال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، كذلك في المزدلفة وقف وأخبرهم أن مزدلفة كلها موقف. فحيثما نزلت أيها الحاج من المزدلفة فأنت في المشعر الحرام تذكر الله في مكانك إلى قبيل طلوع الشمس. ثم سار صلى الله عليه وسلم من مزدلفة مردفا للفضل بن عباس، يعني جعله وراءه وهو يلبي في مسيره، وانطلق أسامة بن زيد على رجليه. وفي طريقه ذلك أمر ابن عباس أن يلقط له حصى الجمار سبع حصيات، فالتقط له سبع حصيات من حصى الخذف، والخذف هو الرمي بالسبابة بالحصوة الصغيرة هكذا. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الخذف، وقال إنها لا تقتل عدوا ولا تصيب صيدا، إنما تفقع العين وتكسر السن. لكن الشاهد أنه رمى، أن ابن عباس التقط له سبع حصيات مثل حصى الخذف. حصى الخذف حصوة صغيرة يضعها الرجل على ظفره ويرمي بها هكذا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحصيات فجعل ينفضهن هكذا في كفه ويقول بأمثال هؤلاء فرموا، وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وما زال في المسلمين غلو في الدين الذي نهاهم عنه النبي صلى الله عليه وسلم، يظهر ذلك للحجاج وهم يرمون الجمار، فترى من يرمي بحذائه، ومن يرمي بحصوة كبيرة، ومن يروي بكذا وكذا، وكأنهم يعتقدون أن الشيطان مربوط هاهنا، فهم يريدون أن يتشفوا منه. لا يا أخي، يا أخ الإسلام، ليس الأمر كذلك. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وقد أردنا من هذا البرنامج أن نعرض عليك هدي رسول الله كأنك تراه. لماذا؟ حتى تتعلم وتلتزم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، واتبعوه لعلكم تهتدون، وإن تطيعوه تهتدوا. فحصى الجمار حصيات صغيرات، قال العلماء مثل حبة الفول، لا تكبر عن ذلك، مثل حبة الفول. بأمثال هؤلاء فرموا، وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. فلما أتى صلى الله عليه وسلم بطن محسر حرك ناقته وأسرع السير. وهذه كانت عادته صلى الله عليه وسلم في المواضع التي نزل فيها بأس الله بأعدائه، فإن هنالك في ذلك المكان بطن محسر أصاب أصحاب الفيل ما قص الله علينا، ولذلك سمي ذلك الوادي وادي محسر، لأن الفيل حصر فيه أي أعيا وانقطع عن الذهاب إلى مكة. وكذلك فعل صلى الله عليه وسلم في سلوك الحجر ديار ثمود، فإنه تقنع بثوبه وأسرع السير. وسلك صلى الله عليه وسلم الطريق الوسطى بين الطريقين، وهي التي تخرج على الجمرة الكبرى، حتى أتى منى، فأتى جمرة العقبة وهي الكبرى، فوقف في أسفل الوادي وجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، واستقبل الجمرة وهو على راحلته، فرماها راكبا بعد طلوع الشمس واحدة بعد واحدة يكبر مع كل حصاة: الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ولا بد أن تحرص أيها الحاج على أن تقع الحصيات في المرمى، فلا تقصد الجدار المبني هناك ترميه، لا، ارمي في الدائرة الموجودة حول الجدار: الله أكبر الله أكبر، ترفع يديك مكبرا مع كل حصوة. وحينئذ أي لما رمى جمرة العقبة قطع صلى الله عليه وسلم التلبية، وكان في مسيره ذلك يلبي حتى شرع في الرمي، ورمى وبلال وأسامة معه، أحدهما آخذ بخطام ناقته والآخر يظلله بثوب من الحر. وفي هذا دليل على جواز استظلال المحرم، فمما يباح للمحرم أن يستظل بالخيمة، يقعد في الخيمة أو يمسك الشمسية وماشي إلى الجمرات وغيرها، لا بأس للمحرم بالاستظلال. ثم رجع صلى الله عليه وسلم إلى منى فخطب الناس خطبة بليغة أعلمهم فيها بحرمة يوم النحر وتحريمه وفضله عند الله وحرمة مكة على جميع البلاد، وأمرهم بالصمع والطاعة لمن قادهم بكتاب الله، وأمر الناس بأخذ مناسكهم عنه، وقال: لعلي لا أحج بعد عامي هذا. وعلمهم مناسكهم، وأنزل المهاجرين والأنصار منازلهم، وأمر الناس ألا يرجعوا بعده كفارا يضرب بعضهم رقاب بعض، وأمر بالتبليغ عنه، وأخبر أنه رب مبلغ أو عام سامع. وأنزل المهاجرين عن يمين القبلة والأنصار عن يسارها والناس حولهم، وفتح الله له أسماع الناس حتى سمعها أهل منى في منازلهم بدون مكبر صوت، بدون مكبر صوت خطب في منى، ففتح الله له أسماع الناس حتى سمعوا جميعا الخطبة وهم في منازل في منى. وقال في خطبته تلك: اعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. وودع حينئذ الناس، فلذلك قالوا في هذه الحجة حجة الوداع. وهناك سئل عمن حلق قبل أن يرمي وعمن ذبح قبل أن يرمي، فقال: لا حرج. فقال عبد الله بن عمرو: ما رأيته صلى الله عليه وسلم سئل يومئذ عن شيء إلا قال: افعلوا ولا حرج. قال ابن عباس: إنه قيل له صلى الله عليه وسلم في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال لا حرج. افعل ولا حرج أيها المشاهدون الكرام وأيها الحجاج المباركون، افعل ولا حرج كلمة طارت في الآفاق وحفظها الناس أجمعون وأساء استعمالها. افعل ولا حرج أيها الحاج جاءت يوم النحر في أعمال يوم العيد، فالنبي صلى الله عليه وسلم صبيحة يوم العيد رمى جمرة العقبة ونحر هديه وحلق رأسه ونزل إلى مكة فطاف وسعى، هذه أعمال يوم العيد الخمسة. فأيها قدمت وأخرت فلا حرج، فإذا نزلت من مزدلفة إلى مكة فطفت وسعيت قبل أن تذهب إلى منى لترمي فلا حرج، وإذا رميت وذبحت قبل أن تحلق أو حلقت قبل أن ترمي أو تذبح فلا حرج. فافعل ولا حرج جاءت في التقديم والتأخير في أعمال يوم العيد الخمس. أما أن نترك الواجبات ونترك السنن المستحبات ونقول افعل ولا حرج فهذا سوء استعمال لهذه الرخصة، فعلينا أن نعلم أن افعل ولا حرج إنما جاءت في التقديم والتأخير، كما قال ابن عباس أنه قيل له صلى الله عليه وسلم في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال لا حرج، وهذا من سماحة الإسلام ويسر الدين. ونحر صلى الله عليه وسلم بمنحره بمنى وأعلمهم أن منى كلها منحر وأن فجاج مكة طريق ومنحر، وفي هذا دليل على أن النحر لا يختص بمنى بل حيث نحر من فجاج مكة أجزأه، كما أنه صلى الله عليه وسلم لما وقف بعرفة قال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، ووقف بمزدلفة وقال وقفتها هنا ومزدلفة كلها موقف، وسئل صلى الله عليه وسلم أن يبنى له بمنى بناء يظله من الحر فقال لا، منى مناخ لمن سبق إليه، وفي هذا دليل على اشتراك المسلمين فيها وأن من سبق إلى مكان منها فهو أحق به حتى يرتحل عنه ولا يملكه بذلك. فلما أكمل صلى الله عليه وسلم نحره استدعى الحلاق فحلق رأسه. قال البخاري في صحيحه عن ابن سيرين عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره. وعن معمر ابن عبد الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحلاق ابدأ منها هنا، وأشار إلى الجانب الأيمن، فلما فرغ منه قسم شعره بين من يليه، ثم أشار إلى الحلاق فحلق الجانب الأيسر، ثم قال ها هنا أبو طلحة، فدفعه إليه أي دفع إليه شعره وأمره أن يقسمه في الناس. ودعا للمحلقين بالمغفرة ثلاثا وللمقصرين مرة، وحلق كثير من الصحابة بل أكثرهم وقصر بعضهم. ثم أفاض صلى الله عليه وسلم إلى مكة قبل ظهر يوم النحر يوم العيد، أفاض إلى مكة راكبا فطاف طواف الإفاضة وهو طواف الزيارة، ولم يطف غيره ولم يسعى معه لأنه كان قد سعى بعد طواف القدوم صلى الله عليه وسلم، سعى للحج بعد طواف القدوم، فلما كان يوم العيد طاف بالكعبة ولم يسعى بين الصفا والمروة، ثم أتى زمزم بعد أن قضى طوافه وهم يسقون، فقال: لولا أن يغلبكم الناس لنزلت فسقيت معكم. ثم ناولوه الدلو فشرب وهو قائم. وقد سبق أن قلنا أنه زجر عن الشرب قائما، فقيل هذا نسخ لنهيه عن الشرب قائما، وقيل بل بيان منه أن النهي على وجه الاختيار وترك الأولى، وقيل بل شرب قائما لعذر، وهذا هو أرجح الأقوال، وأن المسلم ينبغي عليه إذا أراد الشرب أن يقعد ليشرب قاعدة، ولا يشرب قائما إلا من عذر. ثم رجع صلى الله عليه وسلم إلى منى يوم العيد، واختلف أين صلى الظهر يومئذ. ففي الصحيحين عن ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى، وفي صحيح مسلم عن جابر أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمكة، وكذلك قالت عائشة. ثم رجع صلى الله عليه وسلم إلى منى من يومه ذلك، فلما أصبح يوم 11 من ذي الحجة أول أيام التشريق انتظر زوال الشمس، فلما زالت مشى من رحله إلى الجمار، فقام مستقبل القبلة ثم رفع يديه ودعا دعاء طويلا بقدر سورة البقرة، ثم أتى إلى الجمرة الوسطى فرماها كذلك، ثم انحدر ذات اليسار مما يلي الوادي، فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو قريبا من وقوفه الأول، ثم أتى الجمرة الثالثة وهي جمرة العقبة، فاستبطن الوادي واستعرض الجمرة، فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، فرماها بسبع حصيات، فلما أكمل الرمي رجع من فوره ولم يقف عندها. إذن السنة في الرمي في أيام التشريق الوقت في الرمي يبدأ بعد الزوال، وقت الرمي أيام التشريق بعد زوال الشمس ويمتد إلى الليل، والسنة أن يبدأ الحاج برمي الجمرة الصغرى بسبع حصيات، ثم يتقدم فيستقبل القبلة ويدعو الله دعاء طويلا، ثم يأتي الجمرة الوسطى فيرميها بسبع حصيات ويتقدم ويدعو الله دعاء طويلا، ثم يأتي الجمرة الكبرى جمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات ولا يقوم للدعاء بعدها. فلما أكمل الرمي رجع من فوره ولم يقف عند جمرة العقبة. وخطب صلى الله عليه وسلم الناس بمنى خطبتين، خطبة يوم النحر وقد تقدمت، والخطبة الثانية في أوسط أيام التشريق، قيل هو ثاني يوم النحر وهو أوسطها أي خيارها، وقيل غير ذلك. واستأذنه العباس بن عبد المطلب أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، فأذن له، واستأذنه رعاء الإبل في البيتوتة خارج منى عند الإبل، فأرخص لهم أن يرموا يوم النحر ثم يجمعوا رمي يومين بعد يوم النحر يرمونه في أحدهما، ولم يتعجل صلى الله عليه وسلم في يومين، بل تأخر حتى أكمل رمي أيام التشريق الثلاثة وأفاض يوم الثلاثاء بعد الظهر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدح النبي لمادحي سقيم.